والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لما ذكر الله تعالى الطهارة بالوضوء والطهارة بالغسل وذكر البديل عن الوضوء والغسل فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بيّن سبحانه وتعالى أنه بتعليمنا للطهارة وأنواعها لا يريد المشقة علينا ولا يريد الحرج ولا يريد أن يضيق علينا، فقال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ففي هذا أيها الإخوة فوائد الطهارة. العلماء ذكروا كما ذكر صاحب تفسير المنار فوائد الطهارة الدينية، الطهارة لها فوائد دينية قبل أن تكون لها فوائد على الجسد، فوائد مادية حسية، لها فوائد دينية. أول الفوائد الدينية للطهارة الوضوء الغسل، الفوائد الدينية مجرد امتثال أمر رب العالمين وابتغاء مرضاته. إنك إذا توضأت، إذا اغتسلت، امتثلت أمر الله وابتغيت مرضات رب العالمين، وهذا مما يغذي الإيمان في النفس. ومر بنا أن الطهور شطر الإيمان، تطهر نصف الإيمان، نصف الإيمان. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لما؟ لأنه امتثال لأمر الله تعالى. فلما امتثل العبد أمر الله غذى شجرة الإيمان في قلبه. فأول شيء من الفوائد الدينية أن التطهر امتثال لأمر الله تعالى، الوضوء الغسل امتثال لأمر الله. فلذلك كلما ازددت وضوءا وطهارة ازددت إيمانا. وأيضا من الفوائد الدينية أن يتفق على المواظبة على الوضوء والغسل كل مذعن لهذا الدين من حضري وبدوي وغني وفقير وملك ومملوك وكبير وصغير وأمير ومأمور وعالم بحكمة الوضوء وجاهل بمنفعة الوضوء، حتى لا تختلف في الطهارة الآراء. فالله عز وجل جمع على الطهارة جميع الناس بكل صفاتهم. فواحد من الأغنياء كيف يتوضأ؟ يتوضأ كما يتوضأ الفقير، الفقير يتوضأ بنفس الطريقة التي يتوضأ بها الغني، العالم يتوضأ بنفس الطريقة التي يتوضأ بها الجاهل، الرجل في الحضر اللي عنده الماء ونحو ذلك يتوضأ بنفس الطريقة التي يتوضأ بها البدوي اللي في الصحراء، وهكذا. فجعل الله عز وجل هذه المسألة اتفاق المواظبة حتى يذعن الناس كلهم لدين الله ويتساوى في هذا الجانب. وكذلك الطهارة لها فائدة دينية، أن تكون من المذكرات بفضل الله ونعمته سبحانه وتعالى لما شرع لهم ما ينفعهم ودرأ عنهم ما يضرهم وبين لهم ما يرضيه سبحانه. ومن ما يرضيه أن تكون أجسادهم على أكمل وجه من النظافة والطهارة، أن تكون أجسادهم، هذا الذي يرضيه، أن تكون أجسادهم على أكمل وجه من الطهارة والنظافة. ذلك إذا جاء الجمعة يغتسل، إذا جاء الصلاة يتوضأ، إذا أتى أهله يغتسل، وهكذا. إذن شرع لهم حتى يكون هذا من المذكرات لهم بفضل الله تعالى ورحمته. فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه الإرادة إرادة شرعية، هذه الإرادة إرادة شرعية تتعلق بما يحبه ويرضاه. وقد مر بنا كثيرا كل ما نأتي عند لفظة أراد يريد أن إرادة الله نوعان: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. إرادة شرعية دينية، فإرادة شرعية دينية تتعلق فيما يحب ويرضى، وإرادة كونية قدرية تتعلق بأمره الكوني سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه إرادة كونية، أن نقول له كن فيكون، لا تتخلف هذه الإرادة أبدا. الإرادة الشرعية تتخلف من قبل العبد، يريد الله بكم اليسر، إرادة شرعية، الشيء الذي أراده الله شرعا أحبه ورضيه، لكن ليس الذي أراده كونا أحبه ورضيه. الذي أراده كونا أراده لحكمة، وربما الله عز وجل أراد وجود الكفر في الأرض، أراد ذلك ولكنه لا يرضى ذلك ولا يحب ذلك، ولكنه أراد وجود الكفر في الأرض لحكمة، أراد أن يغوي الشيطان الإنسان لحكمة، أن يغوي الشيطان بعض بني آدم لحكمة، هذه بإرادته. ما تقول والله الشيطان يغوي بعض بني آدم بدون إرادة الله، لا، بإرادة الله لكن الكونية، الكونية. فإرادة الله الكونية تتعلق بأمره الكوني، ولكن إرادته الشرعية تتعلق فيما يحبه ويرضاه. فقوله يريد الله بكم اليسر قد تتخلف من جهة العبد، ربما الواحد يعسر على نفسه، وكذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الواحد يجعل الحرج على نفسه. تقول تخلفت إرادة الله؟ لا، هذه إرادة فيما يحب، هذه إرادة فيما شرع. فهنا قول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أن الله لا يريد إرادة شرعية أن يجعل عليكم حرجا. وهنا الحرج قال العلماء فيه الضيق والمشقة فيما ضرره أكبر من نفعه. الضيق والمشقة فيما ضرره أكبر من نفعه، هذا هو الحرج، ضيق ومشقة فيما ضرره أكبر من نفعه. لأن البعض يقول طيب الله لا يريد أن يجعل علينا من حرج، طب الجهاد في سبيل الله فيه إزهاق الأرواح، أليس هذا من الضيق؟ إزهاق الأرواح، وفيه إسالة الدماء، في أن الأطفال يتيتمون والنساء يترملن، أليس هذا من الحرج؟ والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نقول الضيق والمشقة فيما ضرره أكبر من نفعه. الآن القتال في سبيل الله فيه ضيق وفي مشقة؟ الجواب نعم، نعم فيه ضيق ومشقة، لكن السؤال ضرره أكبر من نفعه ولا نفعه أكبر من ضرره؟ لا والله نفعه أكبر من ضرره، فهذا ليس حرجا، نفعه نفع الجهاد أكبر من ضرره. ففي الجهاد حماية بيضة الإسلام، حماية الإسلام والمسلمين، في الجهاد في سبيل الله العزة لهذه الأمة ورفع الذل عنها، في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله، في الجهاد في سبيل الله نشر دين الله في الأرض، نشر دين الله في الأرض، في الجهاد في سبيل الله بيان لمحبة الله عز وجل وإظهار لمحبة الله في قلوب المؤمنين، أنه يقدم نفسه لله، فقدم ما يحب الله على ما تحب نفسه. الجهاد إذن فيه منافع كثيرة، صحيح فيه ضرر اللي هو ضرر حسي، فقدان النفس، الأهل، الأولاد يتيتمون يترموا وهكذا، لكن النفع أكبر، فلذلك هذا ليس حرجا. فإذا الحرج هو حتى نعرف وما جعل عليكم في الدين من حرج. طب وما جعل عليكم في الدين من حرج، طب ما نحن نصوم اليوم الشديد الحر، هذا مش حرج؟ الله وما قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، نعم يمكن في ضيق وفي مشقة ولكن نفعه أكبر من ضرره. كذلك الحج لما كانوا يمشون الأشهر الطويلة حتى يحجون، هذا طب لما يطوف حتى يطوف ويسعى ويرمي الجمرات ويقف بعرفة؟ هذا ليس ضيق ومشقة، هو في ضيق وفي مشقة لكن مشقة معتادة، ثم النفع أكبر من الضرر. إذن حتى نفهم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ذلك هذه القاعدة اللي هي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ليست في الطهارة فقط، السياق هنا في الكلام عن الطهارة، بل هي هذه القاعدة يقول علماء من قواعد الشريعة وأصل عظيم من أصول الدين وتتفرع عليها مسائل كثيرة. هذه القاعدة من قواعد الشريعة وأصل من أصول الدين وتتفرع عليها مسائل كثيرة. والشيخ صالح بن حميد خطيب المسجد الحرام له رسالة اسمها رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، رسالة أظن ماجستير أو دكتوراه، اسمها رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، فقط حول موضوع رفع الحرج، بيّن فيها أن هذه قاعدة من قواعد الدين رفع الحرج، أن الله رفع عنا الضيق ورفع عنا المشقة، ولو شاء الله لأعنتكم، رفع عنا العنت ورفع عنا الضرر كذلك. ولذلك العلماء يفرعون هذه القاعدة أشياء كثيرة أيها الإخوة، قواعد كثيرة، يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة كذلك، قاعدة فقهية، إذا ضاق الأمر اتسع، يقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، قاعدة الضرر يزال، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة ما حرم لذاته يباح للضرورة، قاعدة ما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة، يباح للحاجة، قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. كل هذا مأخوذ من إيش؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذه القواعد مأخوذة من قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، ما حرم لذاته يباح للضرورة، ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، كل هذه قواعد. طبعا هذه قواعد عليها مئات الأمثلة، لو كل قاعدة أردنا نفصل فيها وما فيها من الأمثلة طال الأمر، في عليها مئات الأمثلة، الأمثلة التي ذكرها العلماء، لكن أساسها وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد ناطى العلماء والفقهاء المشقة التي تجلب التيسير وتكون سببا للتخفيف، المشقة التي تجلب التيسير وتكون سببا للتخفيف، أولا بالنص الشرعي، فمثلا في أكل الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فيجوز أن يأكل الميتة مثلا، هذا نص شرعي فيه رفع الحرج عمن يوشك على الهلاك في أن يأكل الميتة، يباح له أكل الميتة إذا أوشك على الهلاك، هذا نص شرعي. قالوا وإن لم يوجد، فالإمام القرافي ذكر مسألة أو ذكر بعض العلماء قالوا مسألة العرف بين الناس، يعني إذا في مشقة ما وجدنا نص شرعي وفي مشقة على المكلف، فإذا كان هناك مشقة عرفية بين الناس عند ذلك الشريعة جاءت لرفع الحرج. ولذلك قال العلماء قال ليس الفقيه الذي يشدد على الناس، الفقه ليس هو التشديد على الناس، إنما الفقه هو الرخصة من ثقة، الفقه ليس هو التعسير على الناس، إنما الفقه الرخصة من ثقة، والمقصود الرخصة من ثقة يعني بدليل، وليست المسألة على عمومها. نقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فنستبيح المحرمات ونفعل الموبقات، نقول الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونقول المشقة تجلب التيسير، لا، الرخصة من ثقة يعني من عالم، فالعالم التقي لا يعسر على الناس، لا، بل إذا وجدت مسألة فيها بديل شرعي، حكم شرعي في بديل شرعي أيضا للناس، قال هذا حرام والبديل الشرعي كذا وكذا، لأنه لا يشترط ترى في كل مسألة أن يوجد بديل، وهؤلاء المميعون لدين الله الذين يظهرون كل فترة فترة بيقول لك طب إيش البديل للناس، أعطونا البديل، أعطونا البديل للناس، يا أخي لا يشترط في كل شيء أن يكون بديل. أقول لك يلا الرقص على طرق الكفار حرام، قال لا أوجدوا لنا رقص إسلامي، يلا هذا لا يصح. الخمر على طرق كم، نوجد له خمر إسلامي يعني؟ أقول لك نوجد البديل، بدنا نوجد بديل خمر إسلامي، ما يصح كل شيء أن نوجد بديل. ومنهم قالوا واحتجوا بمسألة الموسيقى، قال طب أنتوا قلتوا أن الناس الغناء حرام ووجبتوا الأدلة الغناء حرام، طيب شباب بيهتدوا وبيرجعوا إلى الله، شو نقول لهم؟ الغناء حرام؟ طب من نجد لهم بديل؟ بنحط لهم موسيقى إسلامية، موسيقى على الطريقة الإسلامية، أوجدنا لهم البديل. يا أخي مش شرط في الدين أن توجد البديل، هذا أيها الإخوة الضلال. الغناء حرام والموسيقى حرام، الغناء حرام والموسيقى حرام، والمعصية لا يرضاها الله عز وجل أيا كانت. ففي هناك بديل طاعة، صحيح بديل الربا الله ذكر وأحل الله البيع وحرم الربا، المعاملة هذه نقول ربوية. طب إيش الحل يا شيخ؟ اشتغل بالبيع، اشتغل بالبيع بالحلال، اشتغل بالبيع، لا تحتل على الربا، ما تتخذ حيلة شرعية، لا روح اشتري وبيع الناس، هذا بيع حلال طيب حلال، أوجدت للناس البديل. لكن كما قلت لا يشترط في كل مسألة أن نوجد البديل من الدين، لأنه ليس كل مسألة يرخى في الحرام لها بديل. لكن هناك قالوا الشرع لا يسد المنافذ كلها للشهوات، ما في حبس شهوة في الشرع، لا، في ما من شهوة حرم الشرع بعض السبل إليها إلا جعل لها سبلا من الحلال، فحرم الزنا وجعل الزواج، حرم الربا وجعل البيع، وهكذا. ما شهوة المال، الربا حرام، البيع حلال، الزنا حرام، الزواج حلال، فالشهوة ما في كبت في الإسلام، لا، المسألة فيها تصريف الشهوة في الطرق الحلال. ذلك هذا كله مأخوذ من قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولذلك في الأحكام الشرعية قالوا هناك أحكام نفى الشرع الحرج عن المكلف فيها من خلال أن يرتفع الحكم بالكلية مثلا، أو أن يخفف الحكم إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله، إما أن يرتفع بالكلية وإما أن يخفف بذاته أو الانتقال إلى بدله، فتارة ينتفع برفع المشروع الحكم بالكلية كلية، وتارة يخفف عنه وتارة يفعل البدل. مثال هذه ثلاث أقسام، إما أن يرتفع التكليف بسبب الحرج كلية، أو أن يخفف عنه، أو أن يكون هناك بدل عند العجز. فمثلا في كفارة قتل الخطأ، في كفارة القتل الذي عليه كفارة قتل طبعا يؤدي الدية ونحو ذلك ويعتق رقبة، يعتق رقبة مؤمنة، قال الله تعالى فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الآن واحد لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، كفارة قتل الخطأ، واحد قتل دهس واحد ورجل كبير في السن ما يستطع أصلا ما يستطع يصوم رمضان مثلا، ودهس واحد مثلا في السيارة فأدى الدية والآن ما في رقاب، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. طب عجز عن صيام شهر متتابعين ماذا عليه؟ أطعام 60 مسكين؟ لا، ما في إطعام، ما في بدل، ما في فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، كفارة مادية؟ لا ما عليه. إذا ماذا عليه؟ قالوا الشريعة هنا رفعت عنه الحكم أصلا، خلاص ما عليه شيء، عجز الإنسان عن صيام شهرين متتابعين تسقط عنه، تعفى عنه بالكلية، تعفى عنه، هذا من رفع الحرج. وأحيانا يخفف عنه، مثلا صلي قائما، هذا من رفع الحرج، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إذن الحكم هنا بقي، ما قال لا تصلي، إن لم تستطع لا تصلي، صلي لكن إيش قاعدا، هذا من تخفيف الحكم. إذن كان الحكم إيش؟ قيام، ما استطاع لأجل حرج، ما استطاع مشقة، فالشرع ما جعل عليه ضيقا ولا حرجا، فلذا قال صلي قاعدا. طيب ما استطاع أن يصلي قاعدة، قال إن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا القسم الثاني. القسم الأول أنه ارتفع التكليف كلية، الثاني يخفف عنه، الثالث أن يكون هناك بدل. فمثلا العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، عجز مستمر، واحد مريض مرض لا يرجى برؤه مع قرحة في المعدة مثلا، وقال الأطباء ما في أمل يعني للعلاج، مع السكري بينزل ما بيستطيع أبدا يضبط هذا، وبتضرر ضرر بالغ بالصيام، وقالوا والله لا أمل في المستقبل، بعلم الله عز وجل لا أمل في المستقبل أنه من برء هذا المرض، من شفاء هذا المرض، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الشرع لرفع الحرج أوجد إيش؟ البديل. إذن أول شيء قلنا في شيء بسقط بالكلية مثل كفارة قتل خطأ، شيء يخفف، صلي قائما لم تصل قاعدة، شيء لا في بديل عندنا. فالذي لا يستطيع الصيام عجز عن الصيام عجزا مستمرا، إذا عجز فقط في شهر رمضان ويستطيع بعد رمضان بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر بيقضي، قال له أنت تبرأ من مرضك بعد ستة أشهر بيقضي، بعد سنة تبرأ من مرضك إن شاء الله بده يقضي، لكن لا يستطيع قالوا عليه البدل، وهو إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، مقدار صاع يطعم مسكين عن كل يوم، كل يوم يفطره يطعم عنه مسكين، هذا بدل. يعني لو استمر عشر سنوات وهو يفطر رمضان كل سنة منقول عليك بدل اللي هو إطعام مسكين. هذا كله من باب إذا ضاق الأمر تسع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذا من رحمة الله بالعباد، هذا من رحمة الله بالعباد. والحرج إذا جاء فإنه لا يأتي من الله، الحرج يأتي من البشر، ترى المشقة هم الناس الذين يشقون على أنفسهم. فالله عز وجل مثلا على بني إسرائيل لماذا حرم عليهم الطيبات مع أن أصل الطيبات إيش؟ حلال. لماذا حرم الله عليهم الطيبات؟ ماذا قال؟ فبظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بظلم من الذين هادوا، بظلم أي بسبب ظلم من الذين هادوا. الدين يا إخواني ما في حرج، الناس هم الذين يجعلون الحرج أنفسهم. انظروا الناس الآن مثلا في العزاء في الأعراس، هم الذين شقوا على أنفسهم، الشرع ما شق عليهم. يعني في العزاء مسألة بسيطة جدا، دفن الميت بتعزي أهل الميت في أي مكان، وإذا لقيته سلم عليه وانتهت المسألة، وتتبع الجنازة خلاص عزيت انتهى. لكن الآن انظروا كم عبء العزاء على الناس، ممكن يتداين لسنة وسنتين وهو بسد العزاء، فبقول لك شو موت وخراب بيوت كمان فوق ما احنا، إنكم ترزؤون وتغرمون كما قال عمر بن عبد العزيز، إنكم ترزؤون وتغرمون، يعني تنزل عليكم المصيبة وبتداينوا كمان. فلذلك الشرع ما كلفك بكل هذا، كل هذا لم تكلف به، أنت الذي كلفت نفسك، أنت اللي شققت على نفسك، الشرع ما حملك هذه الديون، أنت الذي شققت على نفسك. الشرع جعل مسألة الزواج بسيطة، الناس شقوا على أنفسهم في الزواج، ولا مسألة الزواج بسيط جدا يسيرة جدا، زوجتكها بما معك من القرآن انتهى خلاص، ما قال له عفش البيت ولا مقدم ولا مأخر ولا شو معك، معك قرآن، وما قال له صالة كذا وصالة كذا، لا زوجتكها بما معك من القرآن. فالناس هم الذين يشقوا على أنفسهم، الشرع ما جعل علينا حرج، احنا جعلنا الحرج على أنفسنا. إذا قال الله وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذه حكمة، الحكمة الأخرى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فصل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.